إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخواني في الله، كما تعلمون أنه كاد وأوشك أن يظلنا شهر عظيم مبارك، شهر لطالما اشتاقت إليه نفوس الصالحين والمصلحين، ألا وهو شهر رمضان. وهذا الشهر حقيق على كل مسلم أن يبتهج وأن يفرح بقربه وقدومه، وكيف لا، وهذا الشهر قد جاء بما فيه خيري الدنيا والآخرة أعده الله جل وعلا وميزه الرب سبحانه وتعالى بالفضائل والمناقب والكرامات وبعلو الدرجات. وقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى من شدة حبهم وشوقهم لهذا الشهر العظيم أنهم كانوا يدعون الله جل وعلا 6 أشهر في أن يبلغهم رمضان، كما صحت بذلك الآثار. ومن أعظم إخواني في الله ما يستقبل به هذا الشهر هو النية الصالحة، أن الواحد منا يعقد العزم ويعقد النية على أنه إن من الله جل وعليه بحضور هذا الشهر وأن يتفيأ بظلاله أن يستقله حق الاستغلال، وذلك باغتنام ليله ونهاره بما يستطيع من طاعة ومن عبادة. وقد قال سلفنا الصالح: النية أبلغ من العمل، النية أبلغ من العمل. فربما على نيتك يا عبد الله إن لم تعمل، لكن على نيتك مع صدق العزيمة فإن الله تعالى يجازيك أجر نيتك وأجر قصدك. فينبغي أن نحدث أنفسنا من الآن على أنه إذا حل رمضان علينا فإننا سنعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. طبعا ليست أماني، إنما نيات مع صدق العزيمة، صدق العزيمة على أننا إذا وفقنا إلى حضور الشهر سنفعل هذه الأعمال الصالحة. وينبغي إخواني في الله أن يكون شعار المسلم في رمضان كما جاء ذلك عن جابر رضي الله تعالى عنه في قوله قال: ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. وهذه كلمات إخواني في الله تكتب بماء الذهب، وهي بحق يا تنفع أن تكون شعار، شعار لكل مسلم في رمضان، أن لا تدع وأن لا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. أيام الفطر قد مرت، وأيام الفطر لكل واحد منا برنامج معتاد قد اعتاد عليه، لكن إياك يا عبد الله أن تجعل هذا البرنامج الذي أنت قد اعتدت عليه أن تجعل هو بنفسه يكون معك ومصاحبا لك في رمضان، لا، لا يكون هذا حال المؤمن، ولا ينبغي أن يكون حال المسلم على هذا الحال. قال: ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. إذا كان الفطر له ميزة فاجعل الصوم له ميزة أخرى وطعم آخر ولذة أخرى من التعبد والعبادة والتفقه وكذلك المسارعة الطاعات والخيرات. ولنا أسوة إخواني في الله بنبينا عليه الصلاة والسلام، كيف يكون حاله في فطره وكيف يكون حاله إذا حل عليه رمضان. الأحاديث في ذلك قد تواطت وتكاثفت وتواترت على أن نبينا عليه الصلاة والسلام يتغير حاله، ففي الليل يحيي ليله وشرع للصحابة صلاة التراويح وصلاة التهجد والقيام كذلك، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقبل على القرآن، بل كان يدارس جبريل في رمضان خاصة، وهذه ميزة لقراءة القرآن في رمضان. وأما عن الجود وعن الإنفاق فحدث ولا حرج، فقد بلغ من جوده ومن إنفاقه عليه الصلاة والسلام في رمضان أنه كان أجود من الريح المرسلة بالخير، فهذا حاله عليه الصلاة والسلام، مع أنه في فطر على خير، لكن في رمضان يزداد خيره ويزداد منفعته للآخرين. وهكذا كن يا عبد الله. للأسف إخواني في الله نجد كثيرا من الناس ومن الصائمين والصائمات لربما ما اعتادوه في الفطر هو بنفسه يكون في رمضان. الصلوات المعتادة هي لا زيادة في النوافل، لا زيادة في الطاعات، ما يتعلق بإنفاقه مقتر ومؤقت بأشياء محدودة ومعدودة لا يتجاوزها في رمضان. إن سألت كذلك عن قراءته للقرآن في أيام فطره قد حافظ أو حفظ على أوراد معينة وعلى أجزاء من أحزاب مخصوصة فهو بنفسها يسير عليها في رمضان، لا هذا ما ينبغي. الذي كنت عليه في فطر حاولت أن تضاعفه أضعافا كثيرة في رمضان. وقد كان سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عنهم ورضي الله تعالى عنهم من سلفنا السابق كيف كان أمرهم، ومن نظر ومن تتبع ومن قرأ في سيرة سلفنا الصالح يرى العجب العجاب في تغير أحوالهم في رمضان. فإخوان في الله، فينبغي أن يكون شعار المسلم في رمضان أنك لا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء، اجعل هناك فرق، وهي عبارة عن فترة محدودة، بل سماها ربنا جل وعلا أياما معدودات، في أيام معدودات ستمر علينا عباد الله، لكن ليست كأي أيام، بل أيام فاضلة معظمة ينبغي الواحد يتسابق بها ويتسابق فيها. ولا يخفاكم نحن في آخر الزمان والأيام تمضي بسرعة، فنحن في هذه الأيام نستقبل رمضان وما هي ومضت عين إلا ونحن في نهاية رمضان نودعه، فالأيام تندرج سريعا جدا. فلا ينبغي أن يضحك علينا الشيطان أو صغار الشياطين في رمضان، أو كذلك أن نغتر بدنيا وبالملهيات أن نتزحزح عن هذا الفضل الذي ما أعده الله جل وعلا لأهل الخير وللسابقين الطاعات. ويكفيك يا عبد الله، ومن أعظم الحوافز التي إن جعلت نصب عيني كل صائم لكان في ذلك الخير له، وهو أن يعلم أن الأجور في رمضان تتضاعف، الأجر في رمضان يتضاعف. هذا يا إخواني في الله، أن كل واحد استيقن بهذه الفضيلة لكانت أحوالنا على أحسن حال. تستيقن أن العبادة ليس الصيام، بل أي عبادة، على قول كثير من العلماء أي عبادة تفعل في رمضان فإن أجرها يضاعف. حتى قال من قام من سلفنا الصالح، قال ركعة في رمضان بألف ركعة فيما سواه، وتسبيحة في رمضان بألف تسبيحة فيما سواه. وهذا يعني ما أخذ من قول نبينا عليه الصلاة والسلام، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأدخل العلماء الصيام وأدخل جميع الأعمال التي تفعل في رمضان فإن لها نفس الأجر المضاعفة. التسبيحة في رمضان على تقدير بعض العلماء كتقدير يعني تمثيلي تقريبي بألف تسبيحة، وركعة في رمضان بألف ركعة. إذا كان هذا الحال يا أخواني في الله في العبادات الهينة والعبادة الواحدة، فكيف بحال من نوع في العبادات، يقرأ القرآن، تسبيح، استغفار، نوافل، قربات، أرحام، وكذلك إنفاق وجود ودعوة وتعليم وإرشاد. فحدث ولا حرج عن الأعمال العظيمة والأجور الكثيرة الذي يتحصل عليها الصائمون في هذا الشهر العظيم وفي شهر هذا في هذا الشهر الفاضل. وكذلك ننبه إخواني في الله على أمر عظيم ينبغي أن يكون فيه نوع إيضاح، وهو أن رمضان إخواني في الله هو شهر المغفرة وشهر التوبة، وأن الله جل وعلا يتوب على عباده ويجعل لهم عتقاء من النار، وأن الله يتقبل من عباده الأعمال الصالحة فيها. لكن إخواني في الله لربما يبتلى المسلم ببعض الموانع وببعض العوائق التي تمنعه من استيفاء أجر الصوم. هناك موانع تمنع من استيفاء أجر الصوم وهي كثيرة وليس على المقام لذكرها، لكن حسبنا أن نسلط الأضواء على مسألة واحدة وهي مما عمت به البلوى بين الناس من أقارب وأرحام وجيران وبين مسلمين بعامة وبين الذكور والإناث، ما يتعلق بالمخاصمة وما يتعلق بالمقاطعة التي فشت وانتشرت وطمت وعمت في مجتمعات المسلمين. إخواني في الله، ينبغي أن نعلم أن المخاصمة والمشاحنة إن كانت على دنيا فمع أنها إثم ومع أنها معصية ومع أنها جريمة شنعاء في حق الأخوة الإيمانية والأخوة الدينية، إلا أنه يترتب عليها مصيبة أخرى. وما هي المصيبة الأخرى؟ أن من آثار ومن ثمار المقاطعة والمشاحنة أنها تمنع من وصول الأعمال إلى الله جل وعلا، تمنع من وصول الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله جل وعلا فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. وانظر يا عبد الله إلى سعة رحمة الله، إلى سعة رحمة الله، أن الله يغفر لجميع المذنبين ما عدا المشرك. فيغفر الله جل وعلا لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا لمشاحن. هذا المستثنى من أهل الإسلام، يستثنى هذا الوصف إلا لمشاحن. يقول الله جل وعلا إلا المتشاحنين، يقول الله جل وعلا: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. انظروا هذين أي انتظروهما، أي أن الأعمال لا ترفع والأعمال لا تقبل، وإنما تبقى معلقة بين السماء والأرض. هذا في حق من؟ في حق المشاحن، في حق المشاحن. تشاحنت، تخاصمت مع من؟ مع أخيك، مع جارك، مع زميلك، مع أحد من قرابتك، مع أحد من أرحامك، وأنا بلا إخواني في الله، فما ينفعك أنت تتعبد الله جل وعلا بعبادات عظيمة من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن قيام ومن إنفاق ومن استقامة ومن صلاح، وأنت قد وعباد الله ما سلموا منك، قاطعت هذا وهجرت ذاك وتشاحنت مع ذا وتخاصمت مع ذا من أرحام ومن أقراب، وعلى ماذا؟ على دنيا. يا أخوة، ونحن نركز على أن الشحناء والعداوة والتي هي الهجرة أو الهجر الغير مشروع إذا كان على دنيا، إذا كان على دنيا، أما إذا كان على الدين فلا، هذا لا يدخل في المذموم. بل إذا كان القطيعة، إن صح أنها القطيعة أو المفارقة أو الهجران، إذا كان من أجل الدين فهذا أمر محمود. يعني مثاله لو أن الله ابتلاك مثلا بقريب من أقربائك أو بجار من جيرانك أو صاحب من أصحابك، ابتلاه الله جل وعلا على ذنب وعلى معصية، تارك للصلاة أو شارب للخمر أو مفرط في جنب الله سبحانه وتعالى، فذكر وذكر وذكر، وحاولت معه بقدر الإمكان إلى أن تدله على سواء السبيل وحذرته من مغبة ما هو عليه، لكن لا ينفع، بل وجدت أن وجودك وأن مصاحبتك مع هذا يؤثر عليك، وأنه قد أضعفك وأضعف دينك، بل ربما كان الممشى معه شبهة في حقك. فحينها إذا وصلت إلى هذا الباب المسدود فتتركه، تتركه، أو ترى أن الهجر لحق أصلح وأنفع وأزجر لا تتركه، فتركك لهذا الرجل وعدم مصاحبته، وهو إن كان من باب الهجر لكن هذا من أجل محمود، لأنك هجرت لله وفي سبيل الله ومن أجل دين الله عز وجل. أما هجران على دنيا، هجران على دنيا تتقاطع كما نسمع مثلا على مستوى دول، على أجل قطعة أرض، أو على مستوى قبائل، على بعض الوديان، على بعض الثمار، على بعض نخلات، هل هذه داخل القبيلة الفلانية أو هذا النخل تابع للقبيلة الفلانية، فصج القوم وضج الآخرون ثم قام الجماع، السلاح، هذا دنيا. أو ما يقع بين الجيران، بين امرأة وبين جارتها، سنوات قطيعة، على ماذا؟ على صبية، على أطفال، أو ذاك على دنيا، على أموال، فهذا كله من أجل دنيا. فإذا وقعت شيء يا عبد الله من التزاحم أنت فيها مظلوم، دع الدنيا لصاحبها، قل خذ الدنيا وستلاقيني بها عند الرب جل وعلا، أما تبقى المصاحبة تبقى السلام عليكم، أما قطيعة وهجران وترك السلام وترك الكلام، وإذا مرض لا تزوره، وإذا مات لا تشيعه، تقطع حق الإسلام على أجل الدنيا، لا يا عبد الله، فحق الدين مقرب مقدم على حق الدنيا. فكيف إذا علمت، إذا انضاف إلى أن القطيعة تؤدي إلى هذه الثمر الخبيثة، أنك مهما تصلي ومهما تصوم ومهما تؤدي العبادات، إذ بأعمالك معلقة بين السماء والأرض، لا يرضى عنها الرب جل وعلا حتى تأتي بالصلح. انظروا هذين حتى يصطلحا. الذي عليك يا عبد الله أنك تسارع إلى مد اليد وإلى فتح الصدر وإلى فتح أبواب الخير والصلح. تقول يا عبد الله، يا جار، يا قريب، يا زميل، كفانا خصومة، كفانا معاداة، الشيطان قد اندس بيننا، وكفانا قطيعة، هذه الدنيا فانية، الدنيا تافهة، وما عند الله خير وأبقى، وهذا يدي، ضعها في يدك، وعفى الله عما سلف، وصفحة جديدة، ونحن أخوة إن شاء الله. فأنت تبدأ بهذه البداية، وللأسف إخواني في الله أن الناس يظنون مثل هذه المبادرة أنها إهانة. لا يا عبد الله، نعم هي إهانة عند الناس، في نظر الناس أن هذه إهانة. كيف أنت فلان من فلان وأنت المهضوم وأنت المظلوم تتواطأ لذاك؟ فعند الناس أن هذه ماذا؟ أن هذا نوع من الهضم، وأن هذا نوع من الذل والمهانة. هذا عند الناس، أما عند الله لا، هذا عند الله تسمى الخيرية، تسمى الخيرية. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهم من يبدأ بالسلام. هذا الخير، ليس المهان. الإهانة عند نظر الناس، أما في الدين وفي الشرع هذا الخيرية. خير الناس، خيار الناس عند الله من سارع إلى سد الخلة وإلى سد الفرجة بينه وبين إخوانه، يتصافح، فبعد ذاك ينظر. إن جاء الصلح على يديه فليبشر بخير الدنيا والآخرة. ومن تواضع أحد لله إلا رفعه، يرفعك الرب إذا كان الصلح أتم على يدك بهذه الكلمات الطيبة، كما قال ربنا جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن ادفعها، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين من صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا من أحسن الناس خلقا ومكانا ومرتبة ومقاما عند الله، الذي يسارعون. وبعد ذلك إن كان الطرف الثاني رضي بالصلح فأنت على خير، وأي خير، وإن رفض فالذي عليك قد أديته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللهم فاشهد، هذه يدي وهذا صدري وهذا عرضي، تريد أن تقتص اقتص، الذي عندي قد فعلته، ما الذي عندك؟ إن أراد تعويض يعوض إن كان الحق في يده، أما لا أراد هذا ولا أراد ذاك، أراد الشيطان الذي في رأسه وأراد الهوى الذي في صدره، فدعه فدعه، ولا يكلفك الله شيئا بعد ذلك. لكن أديت الذي عليك، تدخل إلى رمضان وأنت منشرح الصدر، تؤدي العبادات وتعلم أن الذي قد أمرك الله به قد أديته، وأن فلان تصافح أو تعاد فهذا لا يضرك بعد ذلك. لكن عباد الله، حاول ماذا؟ أن نستشعر فداحة هذا الأمر، لا يستسهل، ما ينبغي أن نستسهل بأمر القطيعة مع عظم الآثام الذي قد جاءت الشريعة ببيانها على أن المقاطع والمشاحن له إثم عظيم. إلا أن نرى أن كثير من الناس من يؤدي هذه الظاهرة المقيتة يؤديها بكل فخر، يؤديها بكل فخر، يفتخر. مثلا يتساءل بعض الأصحاب، يقول فلان: آه فلان عادك ما كلمته، ولا إيش فلان، والله سنتين ما كلمته، نعطيه الحمر، الله ارحل لا يكلمه وكلمه، يفتخر على مرور السنوات العظام بينه وبين أخي على الشحناء. هذه ما هي مفخرة، هذه مسخرة وهذه مذلة يا عبد الله. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه السنة فهو كسفك دمه، من هجر أخاه السنة فهو كسفك دمه. بعض المتخاصمين مثلا من جيران أو من أقارب أو من زملاء، يعني تخاصموا، تقول يا أخي خذ هذا السلاح، إما سكين أو مسدس أو آلي، وأعطيه لعدوك رصاصة خلص منه ما دام عدو لك. يقول: لا، ما يصل هذا الحال، مهما كان هذا مسلم ما أسفك دمه. فيقول له عبد الله: العداوة التي استمرت سنوات اسمها كإثم سفك النفس. يقول النبي: من هجر أخاه السنة فهو كسفك دمه. إذا ما الذي يضرك؟ لو أنك قاتلت لكان أهون على مر السنوات الطوال على العداوة والخصومة والمعاداة والمشاحنة بين المسلمين. فإخواني في الله، فنحن على شهر عظيم، وعله على قادمون، نحن قادمون على شهر فاضل، شهر العفو والمغفرة. ومن أحب أن الله يصفح عنه فليصفح عن الناس، ومن أراد أن الله يعفو عنه فليعفو عن الناس، ومن أراد أن الله يغفر له فماذا؟ فليغفر للناس، كما قال تعالى في حق الصديق رضي الله تعالى عنه: فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والجزاء من جنس العمل، من تصافح مع الناس وأصلح مع الناس فإن الله ماذا؟ يصلح ما بينه وبين خلقه وبينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.